بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وفرجنا بهم يا كريم. في هذا الدرس سوف نتكلم عن مدار الإنسان أو الإنسانية أو الأومانيزم. أشرنا فيما سبق أن أحد محاور الفكر البشري هو الإنسان، وهناك آراء مختلفة حول أصل وجود الإنسان وقيمة وجوده. فمنهم من يقول بأن الإنسان أعلى من بقية الموجودات، ومنهم من يرى بأنه في عرض الموجودات الأخرى وفي عرض الحيوان ولكنه أكثر تعقيد، ومنهم من يرى أنه موجود أخف من الحيوانات وضعيف وليس له قدرة. أيضا هناك من يرى أن الإنسان هو أشرف المخلوقات قيمة، وهناك من يرى بأنه موجود أنثى لا حسن ولا سيء، والبعض يرى أن الإنسان من جهته القيمية هو شرور في ذاته. أيضا في باب هوية الإنسان الواقعية واستعداداته وقدراته هناك آراء مختلفة ومتضادة. هناك من يقول بأن الإنسان موجود حر ومستقل على الإطلاق، وهو يعتمد على نفسه للوصول إلى سعادته الواقعية ومصيره، هو الذي يسجل مصيره، له قدرة مطلقة، وقد وضع له هو بذاته وضع تكاليف والالتزامات الخارجية، يعني الخارج عن إرادته واختياره، إنه حر مطلقا. أما النظرية الثانية تقول أن الإنسان ليس لديه من القدرة والمعرفة التي تكفيه من أجل الوصول إلى سعادته. نعم لديه قدرة ومعرفة لازمة ولكنها ليست كافية، بل هو بحاجة إلى الإرشادات الإلهية، ويجب أن يسير تحت تدبير وهداية القدرة الماورائية الإلهية من أجل الوصول إلى سعادته. ولذلك فإن التكاليف والإلزامات والقوانين يجب أن تكون من قبل الله سبحانه وتعالى وتصل الإنسان من خلال أنبياءه. كل من هذين الرأيين كانا موجودين على طوال تاريخ حياة الإنسان، ولكن هناك نسبية في انتشار هذين الرأيين، إلا أنه في العصر الحاضر، عصر ما بعد الحداثة، انتشرت النظرية الأولى، حاكمية الإنسان على الكون، وأن الإنسان مختار على الإطلاق. بل بدأت هذه النظرية من تقريبا القرن الرابع عشر بعنوان الأومانيزم أو مدار الإنسان ومحورية الإنسان، وطوت هذه القرون الستة أو السبعة بحيث أصبحت هي الطاغية والمؤثرة على الساحة الفكرية والساحات الاجتماعية المختلفة، حتى الساحات الاجتماعية التي يعيشها أتباع الأديان السماوية والذين يؤمنون بالله، أصبحوا على مستوى الواقع الاجتماعي والثقافة والسلوك الاجتماعي متأثرون بالإنسانية والأومانيزم. ما المقصود بالأومانيزم؟ ما هو معنى الأومانيزم؟ الأومانيزم هي نوع من الفلسفة تطلق على أولئك الذين يعتقدون بأن للإنسان منزلة خاصة، ويقايسون كل شيء بالإنسان، فيصبح هو المعيار، هو المحور. عندما نرجع إلى التاريخ نجد أن الأومانيزم أو الإنسانية أو مدارية الإنسان لها أبعاد أدبية ولغوية وثقافية وفكرية وتعليمية، ومرت بأبعاد سياسية واجتماعية، ولذلك أصبحت تسيطر ومؤثرة في كثير من المدارس الفلسفية والأخلاقية والفنية والأدبية والأنظمة السياسية. بشكل واعي أو غير واعي نجد أن كثير من المدارس هي تحت تأثير هذه المدرسة، مثلا النفعية التوجه إلى الروحانية في أوروبا، روحانية فردية. الوجوديين المطالبين بالديمقراطية والحرية وغيرها من المدارس التي تأثرت من روح الأمليزم وجرت فيها هذه الروح. هذه الحركة التي بشكل عام بدأت تظهر في الغرب وكانت لها أبعاد، كانت تطغى عليها الأبعاد غير الروحانية، وكانت تتعلق بطبقات معينة عالية اجتماعية، وكان من أتباعها هم النخب في المجتمع. إلى نهاية القرن الثالث عشر ثم بدأت تتكون بشكل وبمظهر آخر في جنوب إيطاليا. ظهرت بشكل انتشرت في بين الطبقات جميعها. كما تعلمون أن بداية قبل القرن الثالث عشر كان هناك طبقات، وكانت الطبقة المرفهة هي الحاكمة وتعتقد بأن هي الإنسان وهي المحور في مقايسة كل شيء وفي اعتبار وإعطاء كل شيء قيمة، كانت قيم الأشياء تقاس بها. ولكن بعد أواخر القرن الثالث عشر بدأت تنتشر الإنسانية في كل طبقات وأفراد المجتمع. ويمكن القول أن أحد عوامل ظهور الأماليزم هو الثقافة الغربية الجديدة التي تبتني على الانفراد والتفرد، وتنبذ الأسرة وتنبذ المجتمع وتبني المجتمع على أساس حفظ حقوق الفرد ومصالح الأفراد. وبالتالي تعتبر الإنسانية أو الأماليزم هي أحد المؤلفات الأساسية في العصر الحديث عند الغرب، عصر الحداثة. في الواقع الإنسانية هي عودة إلى ما كان عليه الإنسان قبل القرن الثالث عشر، ذلك الإنسان المرفه والذي كان يعتقد بأن له منزلة وقدرات واستعدادات تحكم هذا الكون. عندما نرجع إلى القرون الوسطى، حيث في تلك الفترة كانت الحاكمية للكنيسة واستغفل واستبعدت الاستفادة من قدرات الناس واستعدادات الناس، ولذلك بدأت هؤلاء المجموعة من الناس يشعرون بضرورة تفعيل استعداداتهم، وذلك من خلال إحياء التعليم والتعلم وانتشار العلوم مثل الرياضيات والمنطق والشعر والتاريخ والأخلاق والسياسة، وخاصة العلوم البلاغية. وكانوا يعتقدون بأن هذه العلوم هي التي تجعل الإنسان فعال ومتحرك وفاعل وحر ويجرب الحرية. ولذلك في ذلك الزمان كانوا هؤلاء الذين يتعلمون هذه العلوم يطلق عليهم الأومانيسم، يعني الإنسانيين الذين يطالبون بدور للإنسان، دور فاعل في المجتمع. هنا نحتاج بعد أن بينا مفهوم الأومانيسم في التاريخ ومفهومه في عصر الحداثة، نحتاج إلى أن نتعرف ما هي العوامل التي أدت إلى ظهور الأومانيزم. من المقدمة التي ذكرناها يتبين أن أحد العوامل المهمة في ظهور الأومانيزم هي خصوصيات الدين المسيحي والنظام الحاكم على الكنيسة، خاصة عندما نتأمل في هذا النظام ونجد ضعف في المباني العقائدية والقيمية عند المسيحيين، مثل ضرورة تقدم الإيمان على المعرفة وفهم الدين، تؤمن ثم تفهم، مثلا التثليث يقولون لا تستطيع أن تفهم بعقلك، يجب أن تؤمن به حتى تفهمه. أيضا بعض التعاليم المسيحية التي أثبت العلم بطلانها، أيضا تلاعبهم في الناس وبيعهم لأراضي الجنة للناس العصاة، ومعارضة الكنيسة للعلم والعقل والنظام التعليمي وتفتيش العقائد وغيرها من الأمور التي انتشرت عندما كانت الكنيسة هي التي لها المركزية في القدرة على المجتمع والتحكم في المجتمع. من جهة أخرى، وصل كثير من الإنسانيين إلى مراكز القدرة أو كانت لهم علاقات بمن هم في هذه المراكز، مراكز قدرة الدولة، وكانوا يشعرون بأن الدين هو المانع الحقيقي أمام وصولهم إلى رغباتهم. ومن أجل الخروج من هذا المضيق بدأوا بالتجديد وطرح مفاهيم وبيانات عقلانية للتحولات السياسية التي كانت في ذلك الآن الكنيسة هي التي تبين هذه التحولات. ولكن بدأ الإنسانيين يسحبون البساط من تحت الكنيسة ويبينون التحولات الاجتماعية بما يسمى بالتجديد، تجديد الفكر الديني، تجديد المسيحية. فبدأوا بمهاجمة الدين والقيم وقداسة الدين ونظام الكنيسة، وبدأوا بتخريب أذهان المجتمع فيما يتعلق بالدين ورجال الدين، وطرحوا مسألة ضرورة فصل الدين عن السياسة والمجتمع. هذين العاملين الذين ذكرناهما هما من أهم العوامل التي ساعدت على انتشار الإنسانية أو الأمنيزم. إذن هناك مجموعة من العوامل السياسية، وهناك عوامل دينية، وهناك عوامل اجتماعية. كان المجتمع يتطلع إلى أن يخرج استعداداته المكبوتة التي منعتهم الكنيسة من إخراجها، وكان ولا يزال الإنسانيون يقولون أن الدين يجب أن يخرج من ساحة المجتمع والسياسة. فبدأ التشكيك في الدين وكثرة التحريف والقبول بتعدد القراءات للدين، يعني تعدد فهم الدين، كل من يفهم الدين بطريقة فهذا هو دينه وهذا هو الحج عليه. وظهرت كثير من التيارات الفكرية وأيضا التيارات الروحية تبعا لذلك، لأن الدين هو عبارة عن فكر وسلوك نابع من الإيمان. إذن هناك تيارات إيمانية روحية وتيارات أيضا فكرية ظهرت بسبب هذا الصراع بين الإنسان والدين أو الإنسان والكنيسة. بعد بيان العلل والأسباب التي أدت إلى انتشار الأومانيزم، نطرح مسألة المؤلفات ونتائج الأومانيزم. أولا، المؤلفات الأساسية للأومانيزم. طبعا كل نحل وفرق الأومانيزم تشترك في أن الإنسان هو المحور والمعيار في كل شيء، ولكن هناك مؤلفات أربعة أيضاً أساسية في الأومانيزم. أول مؤلفة هي العقلانية والاعتماد على العقل بدل الله سبحانه وتعالى. وأي عقلانية؟ هي العقلانية التجريبية. في البعد المعرفي يعتقد أصحاب هذه المدرسة أن القدرة العقلانية للبشر هي قدرة خارقة، لا يمكن لأحد أن يتكهن حدود هذه القدرة، هي قدرة مطلقة، وبالتالي نحن لا نحتاج إلى شيء آخر يدير حياة البشر مثل الله، الوحي، المعاد، الإعجاز. أيضا من جهة القيم والأنظمة الاجتماعية يعتقدون بأن القيم الحقوقية يجب أن تستمد من العقل البشري، ويرون أن الدين هو مانع يمنع الإنسان من أن يفعل قدراته في وضع الأنظمة الاجتماعية والحقوقية التي تتناسب مع حياته. أحد المفكرين الإنسانيين في القرن الثامن عشر والمعروف هو هيوم، يعتقد أن لا يوجد أي سؤال مهم لم تجب عنه العلوم الإنسانية. الإنسانيون يعتبرون مجريات القرون الوسطى والكنيسة هي عدوهم اللدود، ويتطلعون إلى إحياء مرحلة اليونان وسيطرة العلوم الإنسانية على حياة الناس، ويحاولون توسعة العقلانية والمنهج التجريبي لتشمل كل الساحات القيمية والدين والأخلاق والأنظمة الاجتماعية. وهم يعتقدون أن كل شيء حتى القواعد الأخلاقية هي نتاج الفكر البشري ويجب أن تكون كذلك. والتر ليبمان لديه كتاب بعنوان مقدمة في الأخلاقيات، يقول أن الناس تحتاج إلى معايير أخلاقية في التجربة البشرية، ويجب بهذا أن تعيش بهذا الاعتقاد واعتقادها باحتياجها إلى الأخلاق من خلال التجربة البشرية، وأن كل ما هو ضروري للإنسان ولازم له يجب أن يتحقق بواسطة إرادته لا بإرادة الله، ويجب أن يكون هناك تطابق بين إرادة الإنسان مع الشروط التي تحقق سعادته، ولا يجب أن نحاول أن نوجد تطابق وانسجام بين إرادة الإنسان وإرادة الله، بل يجب أن نركز على إرادة الإنسان وتطابقها مع أفضل ما نعرفه من الشروط اللازمة لتحقيق السعادة البشرية في الواقع. هذا بالنسبة إلى المؤلفة الأولى وهي العقلانية والتجربة. المؤلفة الثانية التي تكون الأومانيزم هي الحرية المطلقة. يعتقد الأومانيزم أن الإنسان جاء حرا إلى هذه الدنيا ويجب أن يبقى حرا، لا قيد له ولا يشترط عليه بأي شرط. في حين أن المراكز الأساسية في القرون الوسطى قد قيدت الإنسان وأثرتهم بالأحكام الدينية والأخلاقية بعنوانها مجموعة من القيم، من ما فوق، من ما وراء، من الله، مما أدى إلى انتشار الفساد والظلم. إذن يجب أن نأتي بتفسير جديد عن الله والتعاليم الدينية. وهذا الذي طرحه لوتر الذي انقلب على الكنيسة، وهو كان قسيس وكان داخل الكنيسة ورأى الظلم الذي يحدث في الكنيسة، فجاء بالإلهيات الطبيعية. ثم أيضا جاء هيجل وطرح هذه الفكرة، فكرة الإلهيات الطبيعية. وبدأ التشكيك في الدين والله إلى أن وصلوا إلى الإنكار كامل الدين وإنكار وجود الله سبحانه وتعالى على يد فويرباخ وماركس. فظهرت لدينا الوجودية الملحدة، وجودية يعني تقول بأن الوجود الإنساني هو المحور ولا شيء غيره. هناك مفكرون طرحوا فكرة الله سبحانه وتعالى بطريقة تختلف تماماً عما هو مطروح في الأديان الإبراهيمية، وطرحوا تفسير جديد للدين ولله سبحانه وتعالى لا ينسجم مع الدين وروح الأديان، بل فيه نوع من الإنكار وقلب الرؤى الدينية، الرؤى الكونية والقيم الدينية من الداخل. فكان في ظاهره دين ولكن في حقيقته إنكار للدين، وهذا ما قام به هيجل عندما طرح الإلهيات الطبيعية. هنا لا نريد أن نتكلم عن هذه الإلهيات وما الفرق بينها وبين الإلهيات السماوية، وهذا يجب أن يبحث عنه في التوحيد في العصر الراهن. ولكن على أي حال، الأومانيزم وأتباع هذه المدرسة، هناك منهم من يعتقد بأنه يؤمن بالله ويؤمن بالدين ويعتقد بأن هذا الدين هو آلة في خدمة الإنسان، والإنسان هو المحور، وهذا الدين جاء ليخدم الإنسان. إذن تصور الإنسانية هي لا تقول دائما وأبدا أنها ملحدة وتنكر الله. هناك بعض الفرق تتصور بأن الإيمان بالله أيضا هو يندرج تحت أصالة الإنسان، وأن الله والدين جاء لخدمة الإنسان. كما ذكرنا سابقا، هناك نظريات كثيرة ومتضادة. مثلا في مسألة الدين والإنسان، هناك من يقول بأن الله قادر ومتعال ويعلم بكل شيء، وهناك من يقول بأن الإنسان إرادته حرة وفردية ولا ينظر إلى المصلحة الاجتماعية، وهناك من يقول بأن الله قد مات، هذا موت الله سبحانه وتعالى ويجب أن نصرخ بأن الله قد مات، هذه عبارة نيتشه. ما معنى أن الله قد مات؟ يعني أن الإنسان هو المحور في كل شيء، الإنسان هو الذي يقرر مصيره، الإنسان هو الذي يصنع تاريخه. إذن هناك نظريات كثيرة حول علاقة الله بالإنسان، وهناك تأكيد على محورية الإنسان وأصالة الإنسان، وذكرنا أن هذه النظريات وإن لم نقبلها، ولكن في كثير من المجتمعات التي تقبل بالأديان السماوية المسيحية الإسلامية اليهودية قد طغت عليها روح الإنسانية، فأصبحنا صحيح لا نقبل بالنظريات، ولكن على مستوى السلوك نحن نتصرف كإنسانيين نعتقد بالأومانيزم. أيضا من مؤلفات التساهل والتسامح، التأكيد على التساهل والتسامح في المعاملات الاجتماعية، يجب أن نتعامل مع بعضنا بشكل سهل. ما الفرق بين السهل والسمح؟ السهل مقابل الصعب، يجب أن يتعامل الأديان مع بعضهم البعض بشكل سامح، يعيش مع بعضهم البعض بشكل سامح، مسالمة، مع حفظ الاختلافات فيما بينهم، الاختلافات العقائدية والاختلافات الدينية. هذا هو المعروف عن التسامح في اللغة. لكن التسامح عند الإنسانيين المعاصرين يقولون أن المعتقدات الدينية للنوع الإنساني هي معتقدات باطنية ليس لها أمر ما وراء. يعني الإنسان هو يجرب، يعيش تجربة دينية، مثلا لما يقرأ الدعاء فإنه يتفاعل مع هذا الدعاء ويبكي، هذا التفاعل تفاعل باطني. ثم يقولون بأنه يجب أن نلتفت إلى أن هذه المعتقدات هي معتقدات باطنية، ويجب أن لا تؤثر على الصلح العالمي ولا تؤثر على طريقة حياتنا مع الأديان المختلفة، لأن كل دين لديه تجربة دينية. إذن التساهل في المعتقد وليس التساهل بمعنى على مستوى السلوك، أن نعيش مع بعض بسلام، وإنما التساهل في نفس المعتقد، أن نقول بأن الجميع يعيش عقيدة خاصة وتجربة دينية خاصة، وهذه التجربة باطنية لا علاقة لها بظاهر المجتمع الإنساني. هنا بالإضافة إلى التساهل بين الأديان، هناك أيضا تساهل بين المذاهب، وهناك فلسفات كثيرة للدين تؤكد وتطرح نظريات في هذا التساهل والتجربة الدينية. هنا ما يهمنا هو أنه المؤلفة الأساسية تعتبر الثالثة في الأومانيزم هي التساهل، وأيضا التسامح. التسامح بمعنى العفو، ولكن هنا فضاء التسامح هو أكثر من العفو. التسامح يعني أن كل ادعاء وكل فرقة وكل دين يدعي أنه انحصر الحق فيه وهو طريق الفلاح، وأن أنظمته القيمية هي الحق، في حين ينكر حقانية بقية الأنظمة. يقولون الإنسانيين أنه يجب أن نتسامح. نتسامح يعني أن نتعامل مع الأنظمة القيمية ومع الدين بنسبية، يعني هي بالنسبة لنا حق، ولكن لا توجد نسبية ولا توجد حقانية مطلقة لأي دين. الحاكمية ليست للدين، وإنما لمن يشعر ولمن للإنسان الذي يحمل هذا الدين. إذن من الذي يحدد حدود هذا الدين؟ هذا النسبية. وحدود الأنظمة القيمية النابعة من هذا الدين هي إرادة الناس وإرادة الأفراد. إذن التسامح لا يعني بين الناس، وإنما التسامح في نسبية الدين والقول بنسبية الدين، وهذه النسبية تتحدد بإرادة الأفراد. المؤلفة الأخيرة هي العلمانية. العلمانية الأومانيزم أتباعي ينقسمون إلى مؤمنين وملحدين. يعني أن هناك أفراد يعتقدون بالله وبالدين، ولكن يمكن القول أنهم يفرون من الدين في كثير من الأحيان، ويقولون أن الدين له دائرة خاصة. إعطاء الأصالة للإنسان تجعلهم يبتعدون قدم بعد قدم وخطوة بعد خطوة ومرحلة بعد مرحلة إلى أن يصبحون علمانيين. ماذا يعني علمانيين؟ يعني ينكرون تدخل الله سبحانه وتعالى وأثر الله سبحانه وتعالى وضرورة حاكمية الله سبحانه وتعالى على حياة الإنسان. فيقولون بأن طبيعة الإنسان تقتضي أن يكون هو الحاكم على حياته، هو الذي يحدد احتياجاته، هو الذي يتسلط على هذه البيئة وهذا الوجود، فيهيمن عليه ويستطيع من خلال هذه الهيمنة فقط أن يكتشف أسراره، وبالتالي يحقق احتياجاته من خلال التحريك وتتبع قوانين هذا الوجود. هذا بالنسبة إلى المؤلفات. أما نتائج القول بالإنسانية أو لا أقل نتائج التأثر بالأومانيسم، لعل النتائج نحن نعيشها ونلاحظها في مجتمعاتنا، وهي النتيجة الأولى التناقض بين الفكر والعمل. هؤلاء يدعون أنهم من أجل تأمين منافعهم واحتياجاتهم يستفيدون مثلا من حق الحياة، من الحرية، من السعادة، الفرح، الرفاهية، ويعتبرونها حقوق إنسانية، إلا أنه عمليا هناك قوانين في هذه الدول وفي هذه المجتمعات التي ابتنت على أصالة الإنسان، مثل السود الذين يعتبرونهم عبيد ولهم قوانين خاصة. فهم ميزوا بين إنسان وإنسان وجعلوا محورية الإنسان إلى جماعة خاصة، في حين سحقوا كثير من أفراد الإنسان. أيضا النازية، الفاشية، الإمبريالية، كلها كانت متولدة من فكرة أصالة الإنسان، ونجد أن فيها بعد ضد إنساني كبير جدا. أيضا في مجتمعاتنا الإسلامية نجد أن هناك تناقض بين الفكر والاعتقاد بالدين والعقيدة وبين العمل، حيث أننا في كثير من الأحيان نتصرف على أننا نحن المحور في الحق والباطل. هذا نوع من التأثر بأصالة الإنسان. النتيجة الثانية هي فقدان المقدمات الفكرية. الأومانيسم مشكلتها الأساسية أنها كانت ردة فعل عاطفية في مقابل حاكمية الكنيسة. ما الدليل على أن الإنسان يستطيع أن يقوم حياته بدون الوحي؟ ما الدليل على أن الله قد مات وأن الإنسان هو الذي يستطيع أن يكتشف أسرار هذه الطبيعة؟ بل التجربة قد بيّنت بأن الإنسان يخطئ في كثيرا من الأحيان، وحتى لو قام برياضات وقام برياضات روحية وابتعاد عن اللذات حتى يكتشف أسرار هذه الطبيعة كما يفعل بعض الإنسانيين في الأديان المنحرفة اليوم والتيارات الروحانية المنحرفة اليوم، التأملات ويوغا وغيرها، من أجل الاسترخاء واكتشاف أسرار هذه الطبيعة والتناغم مع الطبيعة، إلا أننا نجد بأن الإنسان لا يزال يخطئ في الاستفادة من هذه القوانين والأسرار، وفي كل فترة من الزمان يرجع ويصحح هذه الأخطاء. وهذه الأخطاء هي ليست أخطاء بسيطة، وإنما أخطاء قد تمتد إلى سنوات وإلى مئات السنوات من أجل التخلص من آثار هذه الأخطاء. إذن ادعاء أن الإنسان يستطيع أن يستغني عن الوحي في إدارة حياته، هذا ادعاء لا معنى له، بل أوقع الإنسانية في كثير من المشاكل التي كانت في غنى عنها. أيضا الأومانيزم يركز على الطبيعة والمادة، في حين أن الإنسان، ويجعل الإنسان بذلك هو في عرض الحيوانات، في حين أن الإنسان حتى يصل إلى كمالاته وسعادته وحتى يعيش الحياة الطيبة فإنه يجب أن ينظر إليه على أنه أشرف من الإنسان، وأن هذا العالم ليس لا ينحصر بالعالم المادي الذي يعيشه الإنسان، بل يجب أن يجعل المحور هو العالم المعنوي، والمحور في التفكير قبل المحور في السلوك والتطبيق، المحور في التفكير. يعني مثلا عندما نريد أن نتكلم عن القضاء والقدر، عندما نريد أن نتكلم عن المشاكل التي يمكن أن تعاصر الإنسان وعن الآلام والأمراض، فإنه عندما لم نجعل، عندما لا نجعل محور تفكيرنا هو الحياة الأخرى والسعادة الحقيقية في العوالم الأخرى، فإننا سوف نصاب بالإحباط والألم والشعور باليأس. وهذا في الواقع تأثر من أصالة الإنسان، وتأثر بهذه النتيجة التي تستلزم جعل الإنسان هو المحور وهو الأصيل، وهي أنه نهتم بالبعد المادي على حساب الأبعاد المعنوية والمجردة. أيضا الأومانيزم وعلاقته بالدين، تبين أن الأومانيزم بالتدريج، من يقول بأن الإنسان هو الأصيل وأن الإنسان له مواهب وقدرات خارقة، هو بالتدريج يخرج عن أن الإنسان لا يطغى أن رآه استغنى، يخرج بالتدريج عن دائرة الإيمان بالله ويطغى على الله سبحانه وتعالى. أيضا من النتائج والعواقب التي وقعت فيها الأومانيزم هي حرية الإنسان في الطبيعة، حيث أن الإنسان يستطيع أن يستفيد ويهيمن على الطبيعة بكل ما يستطيع من هيمنة، وأثبتت التجارب أن هذه الهيمنة على الطبيعة، لأن الطبيعة لها أحكام لا يمكن، الآن مثلا نحن الجدار أمامنا لا يمكن أن ندخل في هذا الجدار ونتجاوز إلى الغرفة الأخرى، هذا حكم تحكمه الطبيعة على خلاف الخيال. الآن عندما أتخيل أنني أجتاز الجدار وأعبر من الجدار في الخيال أستطيع، ولكن في الواقع هناك أحكام أنا مقهور بها، أحكام طبيعية. الإنسان عندما يشعر بأنه مهيمن على الطبيعة ويحاول أن يكسر هذه القوانين، فإنه سوف يصاب بخيبة أمل وسوف يرتد، هذه المحاولات سوف ترتد عليه بالمشاق والمشاكل وتوقع في الشبهات. ولذلك نجد القرآن والروايات تؤكد على أن الإنسان لا يستطيع أن ينفصل عن الوحي، وأنه بمجرد أن يتصور هذا الانفصال ولو في بعد من أبعاد حياته فإنه سوف يسقط عن إنسانيته، وسوف يخسر سعادة الأبدية، وسوف يفسد الحياة الدنيا. في سورة العصر يبين أن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نكتفي بهذا المقدار، وإن شاء الله في الدرس القادم نتكلم عن مسألة مهمة، وهي مسألة ضياع الهوية الإنسانية. ما المقصود بضياع الهوية؟ رأي القرآن الكريم في هذه المسألة، وكيف بينها خصوصيات الإنسان، ونماذج من ضياع الهوية، وأيضا دور الدين والتعاليم الدينية في معالجة هذه المسألة، الهوية أو ضياع الهوية الفردية والاجتماعية. نسألكم الدعاء والبركة.